من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثي موصولا معكم أحبتي في الله مع آية البر، مع قول ربنا تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قلنا في تفسير هذه الآية ما أجمع عليه أهل التفسير، أن البر هو جماع الخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية، فكما أن الإيمان يجمع دين المرء كله فكذلك البر هو جماع الخير بالنسبة للمؤمن. وإذا كان الإيمان شعب وأجزاء، فإن هذه الآية قد دلت على أصول هذه الشعب وعلى رؤوس هذه الأجزاء التي يتكون منها الإيمان. بدأ ربنا تبارك وتعالى بالحديث عن أصول الاعتقاد: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقلنا هذه خمسة أصول من ستة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل حينما سئل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، أو قال باليوم الآخر، ثم قال: وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. تنتقل بنا الآية، ينتقل بنا السياق من الاعتقاد إلى العمل، لأن الإيمان كما تعلمون قول وعمل، أو هو اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فهو قول وعمل ونية واتباع للهدي والسنة. ينتقل بنا السياق إلى الإنفاق، وكما قلنا فإن النفوس قد جبلت على حب المال، كما قال رب العزة سبحانه: وتحبون المال حبا جما. وكما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن زينة الحياة الدنيا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. عمر بن الخطاب كان إذا تلا هذه الآية بكى، كما جاء عند البخاري معلقا في كتاب الرقاق، وكان يقول: اللهم إنا لا نملك إلا أن نحب ما زينت لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وقد وصل بعض أهل العلم هذا الأثر المعلق الذي رواه البخاري، وصله كما في غرائب مالك، وصله الدارقطني في غرائب مالك، قال: أتي عمر بن الخطاب بمال من الشرق من جهة المشرق يقال له نفل كسرى، قال: فأمر به فصب على الأرض، ثم أمر به فغطي، صب على الأرض فإذا فيه الذهب والفضة والجواهر واليواقيت، فأمر به فغطي، ثم دعا وجوه القوم فأمر به فكشف ثم بكى رضوان الله عليه. قالوا ما يبكيك يا أمير المؤمنين، ما يبكيك، هذا نفل نفله الله إيانا، الله سبحانه وتعالى نزعه من أيدي أقوام ما عرفوا الله وإنما كفروا بالله وأنفلنا إياه، هذا عز الدين وعز الإسلام. فقال عمر ما فتح هذا على قوم إلا تنافسوا فيه وأهلكهم. ثم قال هذه المقالة: اللهم إنا لا نملك إلا أن نحب ما زينت لنا، اللهم فإني أسألك أن أنفقه في حقه. وهذا واجب على كل مؤمن، أن يعرف حق الله في المال وأن يعرف أنه مبتلى بهذا المال. لأجل هذا كان المؤمن الذي عرف ربه أحب ربه كان ربه هو المحبوب الأعظم في قلبه صار مع منهاج الشرع، فأنفق المال يمنة ويسرة فيما يحبه الله ويرضاه. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في وصف هؤلاء المتقون الذين جمعوا خصال البر والخير، قال وآتى المال على حبه، أي على حبه للمال، والوجه الآخر أي على حبه لله واهب هذا المال وواهب هذه الحياة. وآتى المال على حبه، من أولى الناس بالعطية؟ من أولى الناس بالإعطاء والإيتاء؟ قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، الأقارب الأدنى فالأدنى، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى الذي مات أبوه وتركه بغير عائل يسعى عليه في المعاش يحتاج إلى المال والنفقة والرعاية والكفالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، والمساكين هنا جمع مسكين، وهو الذي لا يكفيه رزقه ولا يكفيه كسبه يحتاج. وكما جاء في الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان، يعني ليس هو الذي يطوف على الناس في البيوت ويسأل الناس، وإنما الذي لا يجد غنى فيغنيه يحتاج، وربما يكون هذا مستقرا في بيته لا يسأل الناس ولا يتعرض الناس. وقد مدح الله الفقراء، فقراء المهاجرين، بأنهم لا يسألون الناس إلحافا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل أي الذي انقطع به السبيل، أي الطريق، ضاع ماله في سفره أو انتهى ماله في سفره، يحتاج إلى البلغة، يحتاج إلى من يبلغه إلى بلده، يحتاج. وهنا أباح الله له أن يأخذ من أموال الناس صدقة أو زكاة لكي يصل. وقد ذكر في أصناف الصدقة أو المستحقين للصدقة في آيات الزكاة ابن السبيل والسائلين، أي الذين يتعرضون للناس بالمسألة. وهنا لابد أن نفرق بين أمرين: أن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده المؤمن أن يلح على غيره بالسؤال، كما جاء في الحديث الذي راه البخاري ومسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة السؤال من المكروه الذي لا يحبه الله ولا يرضاه، والذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم، فهذا لون من ألوان التذلل لغير الله، لا يحبه الله ولا يرضاه الله عز وجل. لكن مع هذا جعل الله للسائلين حقا، جعل الله للسائلين حقا، والحق هنا حق المال، وإن كانت كلمة السائلين أعم من حق المال، فقد يسأل علما نافعا، قد يسأل سؤالا ينتفع به في دينه، لكن هنا في قوله وآتى المال المراد هنا من يسأل المال، من يسأل المال لا تكثرا، وإنما يسأله لحاجة فيعطى، يعطى لأجل هذا. فالذي يحب الله والذي يسعى في مرضات الله ينفق المال في وجوه الخير على حبه للمال وشحه بالمال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، أي الذين يسعون من العبيد إلى الحرية، وهو الذي يقال له المكاتب، أو في إنفاق المال لإعتاق الرقاب وإعتاق الرقبة أو تحرير الرقبة من الأمور التي رغب فيها ربنا تبارك وتعالى وجعلها أيضا مصرفا من مصارف الزكاة. لكن هنا السؤال، وآتى المال على حبه، هذه الأصناف، هل المراد بإيتاء المال هنا المال الواجب، الزكاة الواجبة المفروضة، أم أنه المستحب؟ الآية تحتمل هذا وذاك، لكنها في المستحب أقرب. لماذا أقرب؟ لأن الله عطف على هذا وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فإذا كانت الزكاة في هذا العطف أو المعطوف عليه، إذا كانت الزكاة يراد بها زكاة المال، فإن هذا لا شك المذكور أولا لابد أن يكون قسما آخر غير الزكاة، وهو قسم الصلة، الصدقة، التودد بإنفاق المال في غير الصدقة، كما قال ربنا عز وجل عن المحسنين أن في أموالهم حق للسائل والمحروم. ففي معرض الإحسان لهم في أموالهم للناس حق للسائل والمحروم حق، أما في معرض بيان المحرمات والواجبات قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هنا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم ينتقل بنا المولى تبارك وتعالى إلى أركان أخرى هي من أركان هذا الدين، هي من أركان الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين. قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي من البر أن تكون مقيما للصلاة، وإقامة الصلاة أخص من الصلاة أو من فعل الصلاة أو من تحقيق فعل الصلاة، لأن إقامتها أن تقيمها غير معوجة، أن تصلي على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. وأذكر في هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، صلي فإنك لم تصلي. ذهب الرجل أعاد الصلاة ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. قال الرجل والله لا أحسن غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي الصلاة، كيف يقيم الصلاة، علمه الخشوع، علمه الاطمئنان، علمه أن الصلاة أركانا وأن لها واجبات وأن لها سننا وأن لها شروطا، كل هذا له تفصيل يتعلمه من يدرس هذه الأحكام الشرعية في كتب الفقه، ونتعلمه قبل ذلك بالطريقة العملية في مساجدنا، يرانا أبناؤنا الصغار ونحن نصلي فيقلدوننا، يحاكوننا في فعل الصلاة فيتعلمون الصلاة ويتربون على الصلاة ويصبرون على الصلاة. قال الله عز وجل في البر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والمراد بالزكاة هنا زكاة المال المفروضة التي جعلها الله، شرعها الله في الأموال، الأموال على اختلاف أصنافها في الذهب والفضة، في النقد، في المواشي الإبل والغنم والبقر السائمة، في الزروع والثمار، في التجارات عروض التجارة، في الكنز ونحو هذا، كل المال لا يخلو المال من زكاة، كما جاء تفصيل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمنت هذا كتب الحديث وكتب الفقه. أو قد يكون المراد بالزكاة ما هو أعم من زكاة المال، وهو تزكية النفس وتزكية القلب، أي تطهير النفوس وتطهير القلوب عن أضران الشرك وعن أضران المعاصي، عن الحقد، عن الحسد، عن حب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه كلها أضران لا بد المؤمن أن ينقي قلبه منها. أن يطهر قلبه منها بالإيمان وبالطاعة بالاستغفار بالإنابة بالخشية بالخوف من الله عز وجل، برجاء ما عنده من الثواب والطمع فيما عنده من الدرجات العلى في الجنة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. انظروا، عقيدة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، عمل مستحب، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم واجبات شرعية هي من أركان هذا الدين. قال وأقام الصلاة أي على وجهها الذي يرضى عنه الله ويحبه الله، وآتى الزكاة أي أخرج حق المال الذي فرضه الله عز وجل عليه، المال المعلوم أو الحق المعلوم الصدقة، وآتى الزكاة. ثم ينتقل بنا المولى تبارك وتعالى إلى قضية أخرى، قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالمؤمنون يوفون بالوعد ويوفون بالعهد، لأنهم يعلمون أن من خصال النفاق أن المنافق إذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف، كما جاء في قول نبينا صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا، إلى آخر الحديث. وفيه: وإذا عاهد غدر. لكن المؤمن يوفي بعهده، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هكذا يأمر المولى تبارك وتعالى المؤمنين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد، وعلمنا أن نوفي بالعهود وإن كان الذي عاهدناه من أفجر وأكفر أهل الأرض، لكننا إذا دخلنا معه في عهد أو في معاهدة فينبغي أن نحترم هذا وألا ننقض عهد الله الذي أخذناه على أنفسنا. فكان من صفات عباد الله المؤمنين المتقين أنهم من أحرص الناس على الوفاء بالعهود وعلى الوفاء بالعقود. والموفون بعهدهم متى؟ إذا عاهدوا، إذا التزموا بعقد أو عهد التزموه فلم ينقضوه. ويشمل هذا أيضا البيوع والعقود. العقود حينما نجد رجلا تزوج بامرأة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نراه بعد ذلك وقد ظهرت المشاكل الزوجية، فنراه بعد ذلك يخون عهد الله، لا يتقي الله عز وجل في هذه المرأة، ربما يدعي عليها ما ليس فيها أو تدعي عليه ما ليس فيه. ومحاكمنا ملأى بهذه الصور المنفرة، بهذه الصور القبيحة. أذكر هؤلاء بقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب، وهو يذكر بالنساء: اتقوا الله في النساء، فإنما ملكتموهن أو قال أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا الميثاق الغليظ، كيف يتجرأ عبد على أن يحل هذا الميثاق وأن يكذب ولا يتورع عن الكذب وعن الفجور، والعياذ بالله يدعي ويزعم، وربما يقول: لا أطلقها، أذرها كالمعلقة. والله ينهى عن هذا، ينهى عن هذا أشد النهي. أين هذا من عهد الله؟ أين هذا من العهود؟ إما أن تكون العشرة بالمعروف، وإما أن يكون الفراق بإحسان، وهذا له مجال ربما نتحدث فيه في آيات الطلاق، لكن هنا يدخل في والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الذين يوفون بالعهود. ثم قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وهنا نكتة لابد أن نلتفت إليها. الآية الضمائر فيها مرفوعة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون هم هؤلاء الذين يوفون. الموفون مرفوع كما هو واضح، مرفوع جمع مذكر سالم مرفوع، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، لكنه قال بعدها والصابرين، وهذا إما منصوب وإما مجرور كما نعلم في جمع المذكر. هنا نتساءل، بعض الجهلة يقولون هذا خلل إعرابي، يتهمون كتاب الله عز وجل بأن فيه خلل من ناحية الإعراب، وهذا قمة الجهل لأسباب كثيرة. أولها لأن القرآن الكريم لا يحكم عليه بقواعد اللغة، قواعد اللغة إنما كتب فيها من كتب بعد نزول القرآن، والقرآن حكم على هذه القواعد التي أصلها الخليل بن أحمد ومن جاء بعده من علماء اللغة. أصلوها من ماذا؟ أصلوها من كلام العرب، من كلام العرب، والقرآن الكريم نزل بلسان العرب بلسان عربي مبين. إذن فلا يطعن فيه أو لا يقال إن فيه مخالفة لقواعد الإعراب، ومن قال هذا فهو جاهل بقواعد الإعراب، جاهل بلغة العرب، جاهل بكتاب الله عز وجل. الأمر الثاني أن القرآن نزل بلغات العرب، راعى لهجات العرب، ولهذا نزل على 7 أحرف. وهنا في هذه الآية انتقل السياق من الرفع إلى النصب، يقول أهل البلاغة هذا نصب على الإغراء، يعني يغريكم معاشر المستمعين والمشاهدين على أن تكون من أهل الصبر. ولهذا قال والصابرين في البأساء والضراء. البأساء البأس الذي يبتئس صاحبه، ولهذا قالوا هو الفقر وهو الفاقة. المؤمن يعلم أن قضاء الله له خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. وليس هذا إلا للمؤمن. البأساء هنا التي تصيب بعض الناس بالحاجة بالفاقة بالفقر، فيصبر الإنسان على الفقر، والصبر على الفقر أحيانا يكون أسهل من الصبر على الغنى. ولهذا قال والصابرين في البأساء، ثم قال والضراء. الضراء يعني الضرر الذي قد يصيب الإنسان في ماله أو في بدنه أو في ولده أو في أهله أو نحو هذا. والصابرين في البأساء والضراء، ثم قال وحين البأس. حين البأس يعني في الشدائد وفي النوازل وفي الكربات، وربما تحمل هنا على الجهاد. إذا حمي الوطيس في المعارك يصبر المؤمن. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ونعلم أن الصبر على أقسام، صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله عز وجل. فهؤلاء قد صبروا فهم الصابرون حقا، ولهذا نصب اللفظ على المدح وعلى الإغراء، فقال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات، بصفات البر، بجماع البر، أولئك الذين صدقوا. لماذا قال هنا صدقوا؟ لأنهم صبروا عند البلاء، والصبر هو المحك الذي يعرف به أهل التقوى وأهل الصدق. ربما تدعي أنك خير الناس وأنك أفضل الناس، لكن إذا ابتليت فهنا يظهر المحق من المبطل، يظهر الأهل الحق أهل الإيمان من الذين يدعون بالباطل، من هؤلاء الذين هم أقرب إلى أهل النفاق. ولهذا قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صبروا فصدقوا فصاروا هم بحق، هم أولياء الله، هم الذين يتقون محارم الله، هم الذين يتقون الله عز وجل، خافوه، عرفوه، خافوا بطشه، وخافوا عقابه، وخافوا عذابه، فاتقوه، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم، وأن يكتب لنا حسن العمل وحسن الجزاء، وأن يوفقنا لطاعته ومحبته ومرضاته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته